بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والإيمان. وهذه حلقة جديدة من حديث المودة، وعنوانها ظلامة فاطمة صلوات الله عليها في محكمة المنطق والوجدان. الحديث عن ظلامة فاطمة حديث يحتاج إلى تفصيل كثير، وكما سمعتم مني في الحلقتين السابقتين من حديث المودة أني أحاول أن أجمل أطراف كل موضوع في حلقة واحدة كي ينتفع المشاهد والمستمع منها، لأجل أن تكون المطالب مركزة في حلقة واحدة. أجعل كلامي في عدة نقاط أو عدة وقفات كي أحاول أن أحيط بأطراف الموضوع ولو بنحو إجمالي. النقطة الأولى، أردت أن أسلط النظر على أهم الكتب الشيعية التي يمكن للمشاهد وللمستمع أن يراجعها في هذا الموضوع. الكتب في هذا الموضوع في المكتبة الشيعية كثيرة جدا، لكنني سأشير إلى أهمها. هناك مجموعتان من الكتب. المجموعة الأولى، وقد اخترت منها ثلاثة، هذه المجموعة هي أولا كتاب السقيفة المعروف بكتاب سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه، والكتاب الثاني هو الجزء الثالث والأربعون من بحار الأنوار لشيخنا محمد باقر المجلسي رحمة الله عليه، والكتاب الثالث هو عوالم العلوم الجزء أو الجزآن المتعلقان بالصديقة الطاهرة عليها أفضل الصلاة والسلام، وهو لشيخنا عبد الله بن نور الله البحراني تلميذ صاحب البحار. وأنا أشير إلى الجزئين من عوالم العلوم بتحقيق واستدراكات وإضافات من مؤسسة الإمام المهدي بإشراف السيد محمد باقر الأبطحي. هذه الكتب الثلاثة، كتاب سليم بن قيس وهو أقدم كتبنا الشيعية، وعنه يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنه أبجد الشيعة، ومن لم يكن عنده كتاب سليم بن قيس فما كان عنده من أمرنا شيء. والروايات في هذا المجال عديدة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الحض على اقتناء هذا الكتاب ومراجعة هذا الكتاب. كتاب مروي عن الأحداث الأولى وعن الفتنة الأولى التي حدثت بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله، وروايات هذا الكتاب منقولة عن سيد الأوصياء وعن سلمان المحمدي وعن المقداد وعن أبي ذر وعن أجلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما بحار الأنوار الجزء 43 فقد جمع فيه شيخنا المجلسي أهم الأحاديث وأهم الروايات الشريفة التي تتعلق بسيدتنا الزهراء ابتداء من ميلادها وانتهاء بشهادتها ومظلوميتها. وكذلك كتاب عوالم العلوم، إلا أنه فيه استدراكات كثيرة وتعليقات وإضافات كثيرة أضيفت أكثر مما هو موجود في الجزء 43 من بحار الأنوار. هذه الكتب الثلاثة، كتاب سليم بن قيس الجزء 43 وعوالم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، يمكن للباحث وللمطالع وللمشاهد أن يحيط بموضوع الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام بنحو مجمل وفي بعض الجهات بنحو مفصل من خلال هذه الكتب التي أشرت إليها. هناك مجموعة أخرى من الكتب تتناول الحديث عن ظلامة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، ومن أهم هذه الكتب فقط أشير إليها لأجل تعريف المشاهدين ولا أقف كثيرا عندها. من أهم هذه الكتب كتاب مأساة الزهراء للسيد جعفر مرتضى العاملي. هذا الكتاب يتألف من جزئين، هذا هو الجزء الأول والجزء الثاني. الكتاب يتناول ظلامة الصديقة الكبرى في المصادر الشيعية وفي المصادر السنية، وكتاب آخر وهو حقيقة كتاب قد أتعب المؤلف نفسه عليه كثيرا، الهجوم على بيت فاطمة لعبد الزهراء مهدي. وبنظري هذا الكتاب من أكثر الكتب جمعا وتحقيقا في هذا الموضوع مع اختصاره، مع أنه كتاب يتألف من جزء واحد، بينما كتاب السيد جعفر مرتضى العاملي كتاب موسع ربما أكثر من هذا الكتاب. الكتاب الثالث هو ظلامات فاطمة الزهراء للشيخ عبد الكريم العقيلي، وأيضا جمع في الأحاديث والنصوص من كتب الخاصة والعامة من كتب الشيعة والسنة. وكتاب رابع وهو ظلامة الزهراء في روايات أهل السنة للشيخ يحيى عبد الحسن الدوخي. هذا الكتاب يتناول ظلامة الزهراء في روايات وفي كتب أهل السنة. هذه الكتب الأربعة تقريبا من أفضل ومن أهم الكتب التي تناولت ظلامة الزهراء بنحو خاص وركزت النظر على النصوص الواردة من طريق الشيعة ومن طريق السنة. لا أريد الكلام أكثر من ذلك حتى لا يتشتت الحديث ولا ندخل في شؤون وشجون مختلفة للكلام. فهذه النقطة الأولى تحدثت فيها عن مجموعتين من الكتب، مجموعة تتناول حياة الصديقة، ومن ضمنها مظلومية الصديقة، ومجموعة أخرى تناولت ظلامتها صلوات الله وسلامه عليها في كتب الشيعة والسنة. النقطة الثانية أردت أن ألفت نظر المشاهدين إلى هذا الكتاب، وهو كتاب فرائد السمطين. فرائد السمطين للمحدث الشافعي إبراهيم الجويني الخراساني، وهذا هو الجزء الثاني من الكتاب. هذا هو الجزء الثاني من كتاب فرائد السمطين للمحدث الشافعي إبراهيم الجويني الخراساني، المتوفى بحسب ما أعلم سنة 722 للهجرة. فقط أشير إلى بعض من السطور التي وردت في هذا الكتاب، ويمكن للمستزيد أن يراجع المصدر. في الجزء الثاني وفي الصفحة 35، رواية طويلة، فقط أقرأ منها موطن الحاجة. هذه الرواية يرويها بأسانيده عن ابن عباس، الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله عن أهل بيته، إلى أن يصل الحديث عن الزهراء. فماذا يقول نبينا؟ وكما قلت، هذا الكتاب هو للمحدث الشافعي إبراهيم الجويني الخراساني، المتوفى سنة 722 للهجرة. ماذا تقول الرواية التي ينقلها هذا المحدث الشافعي عن النبي صلى الله عليه وآله بأسانيده إلى ابن عباس؟ وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهي بضعة مني، وهي نور عيني، وهي ثمرة فؤادي، وهي روحي التي بين جنبي، وهي الحوراء الإنسية متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله، زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: كأني بها وقد دخل الذل بيتها، وانتهكت حرمتها، وغصب حقها، ومنعت إرثها، وكسر جنبها، وأسقطت جنينها، وهي تنادي يا محمدا فلا تجاب، وتستغيث فلا تغاث، فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باكية. وتستمر الرواية إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: فتكون أول من يلحقني من أهل بيتي، فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة. انتبهوا إلى هذه العبارة: محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: اللهم لعن من ظلمها، وعاقب من غصبها، وذلل من أذلها، وخلد في نارك من ضرب جنبها حتى ألقت ولدها. فتقول الملائكة عند ذلك: آمين. هذا النص موجود في هذا الكتاب فرائد السمطين في الجزء الثاني كما بينت قبل قليل، وأظن أن النص ليس بحاجة إلى شرح. نعم، قد يقول القائل الذي لا يقبل بمثل هذه الأحاديث أن هذه الأحاديث ضعيفة وهذه لعبة الأسانيد، لعبة باتت مكشوفة حينما يأتي الحديث على مزاجهم يكون الحديث صحيحا، وحينما لا يأتي الحديث على مزاجهم يكون الحديث ليس صحيحا. المصادر السنية والمصادر المخالفة لأهل البيت مصادر كثيرة ذكرت هذا الموضوع. على سبيل المثال، المصنف لابن أبي شيبة والمتوفى سنة 235 للهجرة، في هذا الكتاب وبأسانيد قوية ورد الحديث عن ظلامة الصديقة عليها أفضل الصلاة والسلام، ولا أريد التفصيل في هذا المطلب، لكنني أشير إلى أحد مشايخ السلفية في عصرنا الحاضر وهو الشيخ حسن بن فرحان المالكي، وعنده دراسة في كتاب قراءة في كتب العقائد، أشار في هذا الكتاب إلى أنه كان يعتقد أن مداهمة الخليفة الأول والخليفة الثاني لبيت الزهراء أنها كانت ليست صحيحة، لكنه فوجئ بما رآه من أسانيد قوية في مصادر مختلفة مثل المصنف لابن أبي شيبة وغير ذلك. أيضا من المصادر المعروفة الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 276 للهجرة، وهذا الكتاب كما يعرف المؤرخون من أفضل الكتب التي تحدثت عن تأريخ الخلفاء والحكام وعن السياسة فيما مضى من الزمان، إلا أن القوم يقولون بأن هذا الكتاب ليس لابن قتيبة، والسبب في ذلك هو ذكر هذه الحقائق، لأن ابن قتيبة تحدث عن مظلومية الصديقة صلوات الله وسلامه عليها بشكل مفصل. والمصادر في ذلك كثيرة عند المخالفين لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن القوم كلما واجهوا حديثا أو مصدرا أو دليلا قالوا بضعفه وقالوا بضعف الأسانيد، وهذه اللعبة باتت مكشوفة لمن يعرف حقائق الأمور. على سبيل المثال، أحد الرواة في كتبهم وهو الوليد ابن جميع، الوليد ابن عبد الله ابن جميع، هذا الراوي حينما يروي حديثا يأتي مناسبا لأمزجتهم تكون روايته صحيحة، وحينما يروي رواية لا تتناسب مع أمزجتهم تكون روايته ضعيفة. وليس فقط هو هذا، وإنما الكثيرون على هذه الطريقة، إنما جئت بهذا الراوي على سبيل المثال. مثلا حينما روى هذا الراوي بأن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد ابن أبي وقاص كانوا قد أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله بإلقائه من العقبة حينما رجع من واقعة تبوك، والقصة لها تفصيل ولها تطويل، أنا لست الآن بصدد الحديث عن هذا الموضوع. ابن حزم الأندلسي المتوفى سنة 456 للهجرة الشريفة في كتابه المحلى في الجزء الحادي عشر من هذا الكتاب حينما ذكر هذا الحديث ضعف هذا الحديث ورفضه، مع أن الحديث منقول عن حذيفة، حذيفة بن اليمان، وحذيفة بن اليمان من أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو المعروف بأنه المطلع على أسماء المنافقين والعارف بأسرار المنافقين، أطلعه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. لا أريد الخوض في كل هذه التفاصيل، لكن حينما روى ابن جميع هذا الحديث ضعفوه لأنه لا يأتي مع مزاجهم، وحينما يروي روايات أخرى يقبلونه. مثلا مسلم في صحيحه روى من طريق ابن جميع ونقل روايات في صحيحه، وكما هو المعروف أن الصحيحين الروايات الموجودة في الصحيحين منقولة عن أناس ثقات. الذهبي في ميزان الاعتدال وثقه، والرازي في الجرح والتعديل وثقه، وابن حجر في الإصابة في معرفة الصحابة وثقه، وابن كثير في البداية والنهاية عده من رواته الثقات وغير ذلك. فهذه قضية اللعب بالأسانيد باتت لعبة واضحة ومكشوفة. فحينما تأتي الرواية أو يأتي الخبر وفقا لمزاجه يكون ذلك الخبر صحيحا، وحينما لا يكون وفقا لمزاجهم يكون ذلك الخبر ضعيفا، والراوي نفس الراوي والمصدر نفس المصدر. ومثل هذا شواهد كثيرة جدا. على سبيل المثال الحاكم النيشابوري صاحب المستدرك على الصحيحين، وهو من كبار علماء السنة، ويقال له الحاكم. والحاكم لمن لا يعلم ما المراد من الحاكم، هي أعلى درجة في علم الحديث، درجة علمية. الحاكم هي درجة علمية لعلماء الحديث، أعلى درجة علمية. وألف كتابه المستدرك على الصحيحين، يعني على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم، وذكر روايات لم يذكرها البخاري ولم يذكرها مسلم، ولكن وفقا لشرط البخاري ولشرط مسلم في قبول الرواية. يعني هو أخذ نفس الشروط التي اشترطها مسلم واشترطها البخاري في كتابيهما لقبول الروايات، وعلى هذا الأساس جمع الروايات وسمى الكتاب بالمستدرك على الصحيحين، على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم. ولكن الحاكم النيشابوري والمستدرك على الصحيحين مرفوض. لماذا؟ لأنه روى رواية واحدة في فضل أمير المؤمنين، وهو حديث الطير، ولا أريد التفصيل أكثر، لأن مضمون حديث الطير تشير إلى أن أفضل الناس بعد رسول الله هو سيد الأوصياء علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بسبب روايته لحديث الطير أسقط الكتاب وأسقط الحاكم النيشابوري عن الاعتبار. هذه اللعبة، لعبة السند والتصحيح بحسب المزاج والتضعيف بحسب المزاج، هذه اللعبة قديمة حديثة. وقضية ظلامة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي أيضا واقعة تحت ضغط هذه اللعبة. فأينما جاء الحديث وأينما جاء الكتاب يتحدث عن مظلومية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، اتهم ذلك الكتاب بالوضع واتهم ذلك الحديث بالضعف. مع أن المشاهد وأن المستمع استمع إلى ما جاء في كتاب فرائد السمطين، وبنحو واضح وبنحو صريح الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إخبار عن الحوادث التي ستقع في مستقبل الأيام، وأن الصديقة ستأتيه باكية محزونة مغمومة مظلومة مغصوبة مقتولة، كما مر في الرواية التي ذكرها الجوين الشافعي في كتابه فرائد السمطين. هذه نقطة ونقطة أخرى قبل أن أدخل في تفاصيل أخرى تخص هذه الواقعة، تخص ظلامة الصديقة الكبرى. أريد أن أنقلكم شيئا إلى الواقع الذي نعيشه، وخصوصا الواقع الذي يعيشه شيعة العراق. أنقلكم إلى هذا الواقع. المقابر الجماعية، شيعة أهل البيت، شيعة أهل البيت يعرفون حقيقة ويقينا وبدقة وبوضوح أن هذه المقابر الجماعية حقيقة واقعية، وأنها حدثت لأنها لامستهم، لأنها لامست حياتهم، ولأنها هي مصيبتهم. لكننا في نفس الوقت نرى وسائل الإعلام، وخصوصا وسائل الإعلام العربية، تنفي هذه الحقيقة. أما أصحاب المصيبة فهم على علم وعلى يقين، وإنما تثبت الأمور كما تحدثت سابقا حين الحديث في الحلقة الأولى من حديث المودة عن ولادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أن القناعة بشيء وأن الاعتقاد بشيء يأتي من تراكم القرائن. أأتي بمثال من المقابر الجماعية، وهذه القصة واقعية، هذه القصة واقعية ليست قصة مفتعلة. في مدينة من مدن الجنوب، بعد الانتفاضة، بعد أحداث الانتفاضة الشعبانية سنة 91، بعد الأحداث سنة 1991 ميلادية، وبعد مجيء القوات البعثية ودخول القوات البعثية إلى المدن، امرأة، وكانت هذه المرأة كانت حاملا، وكان عندها طفل صغير 4 إلى 5 سنوات، أصابته وعكة صحية شديدة، مرض هذا الطفل في تلك الفترة. حينما قضي على قمعت الانتفاضة وقضي على الانتفاضة وبقي الناس في بيوتهم، لم يكن هناك منع من التجول، ولكن الناس يخافون الخروج من بيوتهم، وكانت القوات البعثية منتشرة في الأحياء وفي المدن في تلك المدينة وفي سائر المدن الأخرى من مدن الجنوب. هذه المرأة أرادت أن تذهب إلى الطرف الثاني من المحلة، هناك طبيب بيت، طبيب من معارفهم، أرادت أن تأخذ طفلها إلى بيت ذلك الطبيب. خرجت من بيتها هذه المرأة الحامل ومعها هذا الطفل الصغير الذي يتردد عمره بين 4 إلى 5 سنوات، لكنها كانت محتاطة لأنها تعرف أخلاق البعثيين. أخرجت معها ما عندها من مجوهرات وذهب، فعلا أخرجت ما عندها من مجوهرات وذهب في علبة وحملتها معها. لما وصلت إلى رأس الشارع، إلى نهاية الشارع، كان البعثيون يقفون هناك برشاشاتهم بأسلحتهم. فما أن رأوا هذه المرأة، وخصوصا وإن لها أخا مناوئا للنظام وقد فر من بين أيديهم، حتى اجتمعوا حولها بتلكم الألسن النظيفة، والعراقيون يعرفون نظافة الألسن البعثية، كيف يعني يتلفظون بألفاظ نظيفة وبألفاظ جميلة قد لا تجد على وجه الأرض ألسن أقبح من ألسنتهم. بالنتيجة حسب القاعدة الصدامية المشهورة، اللسان الجيد كألسنتهم هو البعث الجيد وإن لم ينتمي. قابلوها بتلك الألسن النظيفة فأخرجت ما عندها من الذهب وأعطته للمسؤول، لمسؤولهم. أخذ الذهب وبدأت المرأة يعني تبين قصتها، أن هذا الطفل مريض وأنها تريد أن تأخذه إلى بيت طبيب من معارفهم من أقربائهم في الطرف الثاني من المحلة. هذا المسؤول أراد أن يتحرش بالمرأة، المرأة كانت جميلة، أراد أن يتحرش فتفلت في وجهه. لما تفلت في وجهه وجهوا الرشاشات إلى طفلها، جعلوه كالمنخل هذا الطفل الصغير، ثم بدأوا برفسها بأرجلهم على بطنها إلى أن المرأة أسقطت، ثم حملوها في سيارتهم وتركوا الطفل في الشارع. بعد أن هدأت الأوضاع بعد يوم أو يومين، خرجوا أهل هذه المرأة يبحثون عن المرأة. تصوروا أن المرأة بقيت في دار الطبيب لأنه من أقاربهم من معارفهم. خرجوا لكن ماذا وجدوا؟ وجدوا عند رأس الشارع، عند نهاية الشارع، وجدوا جثة طفلهم كالمنخل، فقد أفرغوا فيها تمام ما عندهم من إطلاقات في جثة هذا الطفل الصغير. فعرفوا أن هذه المرأة، الزوج عرف أن زوجته، الأب عرف أن ابنته قد أخذها البعثيون. هذه قرينة، هذا الطفل وهو ابنها ممزق، قطعوا إربا إربا برصاصهم، هذه قرينة على أن الجريمة قام بها هؤلاء البعثيون. لكنهم ما استطاعوا أن يصلوا إلى خبر، لكن من خلال هذه القرينة عرفوا أن البعثيين أخذوا ابنتهم. بعد ذلك بأيام انتشر خبر أن هناك مجموعة من هؤلاء المنتفضين من الرجال والنساء والأطفال دفنوا في أكثر من مقبرة جماعية في أطراف المدينة، وظهر أخبار أنه كان من بين هؤلاء امرأة كانت قد أسقطت، كان عندها إسقاط. هذه أيضا قرينة أخرى من القرائن بالنسبة لأهل المرأة، بالنسبة لزوجها، بالنسبة لإخوتها، بالنسبة لأبيها، هذه قرينة أيضا أخرى. ولكن ضاعت الأخبار بعد ذلك. بعد سقوط النظام وذهب الناس يبحثون عن ضحاياهم، فعرفوا من خلال الفراش الذي كان في منظمة الحزب أن هذه المرأة جيء بها إلى المنظمة وحبست مع المنتفضين، وأن المسؤول البعثي الذي أخذ مجوهرات هذه المرأة أخذ هذا الطفل السقط. طفل سقط كان ميتا، لفه بأكياس من البلاستيك وألقى به على المزبلة خارج المدينة، علما أنه قبل سقوط النظام البعثي أن أهل هذه المرأة رأوا المجوهرات على صدر زوجة المسؤول البعثي، فعرفوا بأن هذا المسؤول البعثي هو الذي له يد في غياب ابنتهم أو في قتل ابنتهم. ثم بعد ذلك لما عثر على الأوراق والوثائق في دائرة الأمن وفي المنظمة، منظمة حزب البعث، وجدوا في الأوراق أن هذه المرأة حكم عليها بالإعدام لأنها كانت جاسوسة إلى إيران، وقد اعترفت على نفسها اعترافا مفصلا علما أن المرأة كانت لا تحسن الكتابة، يعني كانت بالكاد تستطيع أن تكتب اسمها، وكان اعتراف كامل مفصل وبخط واضح، كتابة واضحة، أنها اعترفت أنها تعمل جاسوسة لإيران، وصدر عليها الحكم بالإعدام. وتاريخ صدور الحكم بالإعدام بعد أشهر من عملية دفنها وهي حية، لأنها دفنت مع المنتفضين في مقبرة جماعية، دفنوا جميعا أحياء بعد يومين من أخذها من الشارع، ودفنت وهي في حالة بين الموت والحياة. ولما كشف عن المقابر الجماعية، هذه كلها قرائن تتجمع عند أهل هذه المرأة، لما كشف عن المقابر الجماعية عثروا على هيكلها العظمي، وبحسب تشخيص الأطباء عرف أن هذا الهيكل العظمي لامرأة، وكان هناك عيب خلقي في أحد قدميها، من خلال هذا العيب الخلقي وبقايا ملابس وأشياء أخرى أهلها يعرفونها، عرفوا أن هذه هي ابنتهم، فصار عندهم يقين أن هذه ابنتهم، وأن الذي فعل معها ما فعل هو ذلك المسؤول البعثي الذي رأوا على صدر زوجته قلائد هذه المرأة ومجوهراتها. تجمعت القرائن فوصلوا إلى القناعة الكاملة. الآن إذا يأتي شخص ويقول لهم أن هذه أكاذيب وهذه الجثة لأسرى إيرانيين، هل يصدقون؟ الحقيقة لا يمكن أن تتبدل، وهذه القرائن وهذه الأدلة وهذه التراكمات جعلت من أهل هذه المرأة على يقين بمعرفة مصير ابنتهم وبمعرفة من الذي قادها إلى هذا المصير. هذا مثال واقعي من حياتنا نحن شيعة العراق، وهذا المثال يتردد بالآلاف إن لم يكن بالملايين في جزئيات حياة شيعة أهل البيت، وكذلك في جزئيات حياة الأكراد في شمال العراق. بهذه التراكمات وبهذه القرائن ثبتت هذه الحقيقة. وما أشبه اليوم بالأمس، نفس القضية، ظلامة الزهراء عليه السلام، حينما نتكلم وبقاطعية عن هذه الظلامة هو لكثرة القرائن الموجودة عندنا. هناك قرائن كثيرة جدا، قرائن كثيرة بالنسبة لحديث أهل البيت وبالنسبة لكتب شيعة أهل البيت، فهذه القضية باتت عندنا واضحة من أوضح الواضحات، وأهل البيت أدرى بالذي جرى على أمهم. يعني ماذا تريد مني؟ أن أعرف حقيقة هذا الأمر، أن أترك جعفر بن محمد الصادق، أو أن أترك باقر العلوم وهما يحدثان عن أمهما، وأذهب مثلا إلى ابن تيمية. ابن تيمية مثلا في منهاج السنة، في كتابه منهاج السنة، على ما أتذكر في الجزء الرابع صفحة 220، وهو يرد على العلامة الحلي، لأنه في كتابه هذا يرد على العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، في الموطن الذي يشكل فيه العلامة الحلي على أن أبا بكر قد هاجم الزهراء في دارها، يتحدث عن هذا الموضوع. فماذا يرد ابن تيمية؟ يقول: وغاية ما يمكن أن يقال في هذا أنه كبس البيت يفتش عن مال الله، وكأن أهل البيت لصوص، يعني أهل البيت حرامية، أنه يقول غاية ما يمكن أن يقال أن أبا بكر كبس البيت يفتش عن مال الله في هذا البيت كي يقسمه بين الرعية. يعني وكأن علي بن أبي طالب كان لصا حتى يأتي أبو بكر يفتش عن مال الله في بيت علي بن أبي طالب. القوم هم القوم والقضية هي القضية. فحينما يحدثنا باقر العترة أو صادق العترة حينما يتحدث أهل البيت فهم أدرى بالذي جرى على أمهم، وهم أدرى بمن ظلم أمهم، وفضلا عن ذلك فنحن نجد في كتب القوم القرائن الكثيرة جدا. فقط على سبيل المثال في هذا الكتاب، حتى في بقية الكتب موجود هذا الكلام، في هذا الكتاب الهجوم على بيت فاطمة، في هذا الكتاب تجد في الفصل الذي يجمع فيه أقوال المخالفين تجد أنه نقل عن أكثر من 73 مصدر، أكثر من 73 راوي، أكثر من 73 عالم وعلم من أعلام السنة في الحديث عن هذا الموضوع، قرائن مختلفة بمجموع هذه القرائن تتشكل الصورة الكاملة لظلامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها كما جاءت في أحاديث أهل البيت. وأنا قلت هذا الموضوع فيه تفاصيل كثيرة ولا يسع المجال للدخول في كل التفاصيل، إنما قلت أجعل كلامي في عدة نقاط. النقطة الأخرى التي أشير إليها ما يقوله البعض، ما الفائدة من البحث في هذا الموضوع؟ إنه نبش في الماضي. أي نبش في الماضي؟ هذه القضية قضية كما أنها كانت حاضرة في الماضي هي حاضرة في الحاضر. أي نبش هذا في الماضي؟ نحن حينما نتحدث عن ظلامة فاطمة صلوات الله عليها لا نتحدث عن البسوس وقصة البسوس في حرب البسوس، نحن لا نتحدث عن امرأة من سائر نساء الدنيا، نتحدث عن بنت محمد صلى الله عليه وآله التي قال عنها إنها روحه التي بين جنبيه، والتي قال عنها فداها أبوها، والتي قال عنها بأنها سيدة نساء العالمين. نتحدث عن هذه المرأة ونبحث في تأريخ هذه المرأة ونبحث في ظلامتها. نحن نجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الحديث موجود عند الفريقين، أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة واحدة ناجية، والحديث معروف وليس هناك من حاجة للدخول في تفاصيل هذا المعنى. كيف نعرف هذه الفرق من دون معرفة التاريخ؟ أهو نبش للماضي أم هو تحقيق وبحث للوصول إلى معرفة الحق؟ ثم ماذا تقولون لله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء الذين يقولون إنه نبش في الماضي، هذا تفسير الطبري وهو من أشهر تفاسير القوم، هذا الجزء الأول من تفسير الطبري جامع البيان. في الآية 91 من سورة البقرة ماذا تقول الآية؟ الآية في سياق آيات تخاطب اليهود، الآية هي 91، وإذا قيل لهم، إذا قيل لليهود لليهود الذين كانوا في زمان نبينا صلى الله عليه وآله، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل، هذا خطاب لليهود الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وآله، قل فلم تقتلون أنبياء الله، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ماذا يقول الطبري في هذه الآية؟ تلاحظون الآية تخاطب اليهود، تقول لهم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ماذا يقول الطبري؟ وإذا قيل لهم، وإذا قيل لليهود من بني إسرائيل للذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الخطاب موجه لليهود من بني إسرائيل للذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في صفحة 481 من الجزء الأول من تفسير الطبري. في الصفحة 483 وهو مستمر في تفسير الآية، وليس الذين خوطبوا بالقتل هم القتلة، يعني في زمان النبي هم هؤلاء اليهود لم يقتلوا نبيا من الأنبياء، وليس الذين خوطبوا بالقتل هم القتلة، إنما قتل الأنبياء أسلافهم الذين مضوا فتلوهم على ذلك ورضوا بما فعل أسلافهم فنسب القتل إليهم. ماذا تقول لله؟ تقول لله هذا نبش في التاريخ، ويخاطب اليهود الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وآله ويقول لهم فلما تقتلون أنبياء الله. ولذلك المفسر الطبري ماذا يقول؟ يقول إنما قتل الأنبياء أسلافهم الذين مضوا ورضوا بذلك فنسب القتل إليهم. هذا في صفحة 483. في صفحة 484 وهو النهاية الخلاصة من تفسير هذه الآية، يقول لأنهم كانوا، هذه آخر السطور في تفسير الآية الخلاصة، لأنهم كانوا لأوائلهم الذين تولوا قتل أنبياء الله مع قيلهم نؤمن بما أنزل علينا متولين، كانوا متولين وبفعلهم راضين، فقال لهم إن كنتم كما تزعمون مؤمنين بما أنزل عليكم فلم تتولون قتلة أنبياء الله أي ترضون أفعالهم. فالقرآن هنا نسب قتل الأنبياء لمن؟ لليهود الذين عاشوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا يمكن أن نقول لله إنك قد نبشت التاريخ، هذا قانون، هذا الكلام موجود في كتاب الله وفي مواطن عديدة، وليس المقام للتفصيل، وإنما هي أمثلة أسوقها من هنا ومن هناك. كما قلت في بادئ حديثي إنني أتحدث في هذه الحلقة أحاول أن ألملم أطراف الحديث في هذا الموضوع، أن أشير إلى جهات، هذه الجهات توضح مقصودي، وأشير إلى بعض القرائن. أنا أشير إلى بعض القرائن التي وردت في صحاح القوم، مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال هذا هو صحيح البخاري، هذا هو صحيح البخاري وهو أصح الكتب عند إخواننا السنة. أنا أريد أن أشير أتناول بعض القرائن، قرائن من هنا ومن هناك. نحن نتحدث عن مجموعة قرائن. مثلا هذا الحديث هذه الطبعة التي بين يدي من صحيح البخاري هي طبعة دار صادر عن بيروت، وهي الطبعة الأولى لسنة 1425 للهجرة سنة 2004 ميلادي. كما قلت طبعة دار صادر في بيروت، الطبعة الأولى سنة 1425 للهجرة 2004 ميلادي. في صفحة 34 من كتاب العلم والحديث رقم 114 عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم كما موجود في الكتاب وجعه، قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم، ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. تلاحظون اللحظات الأخيرة من حياة رسول الله، هل هناك أغلى وأقدس في حياة الأمة من هذه اللحظات؟ آخر لحظات من حياة رسول الله، وبعدها حين ينتقل إلى العالم الآخر، حينئذ لا نرى رسول الله، حينئذ الأمة لا ترى رسول الله، هذه اللحظات الأخيرة، وهو يطلب، يطلب ورقة، يطلب شيئا يكتب فيه. ماذا يكتب فيه؟ يكتب فيه: كتابا لا تضلوا بعده. أي أمر هذا؟ قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا. النبي يريد أن يكتب، وعمر يقول: عندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا الذين كانوا جلوسا عند النبي، وكثر اللغط، فماذا قال صلى الله عليه وآله؟ قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية، كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هم يقولون وبين كتابه. هذه قرينة ولا تحتاج إلى تفصيل، أنا فقط أشير إلى القرائن. هذه في صحيح البخاري، لا نحتاج معها للبحث إلى سند. وهذه البخاري أوردها في عدة مواطن، في موطن آخر من الكتاب أوردها البخاري أيضا، أوردها في جوائز الوفد، في باب جوائز الوفد بحسب الطبعة الموجودة عندي صفحة 541 والحديث 3053 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوم الخميس. وما يوم الخميس؟ يوم الخميس هو اليوم الذي حدثت فيه هذه الواقعة. يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال: ائتوني بكتاب، يعني بشيء أكتب فيه، أكتب عليه، ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا: ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلم من الذي قال هذا الكلام، هجر، هجر يعني هذا، يعني أن النبي الذي لا ينطق عن الهوى، أن النبي الذي لا ينطق إلا عن الوحي قد هجر. عجبا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهجر. هاك اسمع، هذا كتاب الكامل في التأريخ لابن الأثير، وهذا هو الجزء الثاني. هاك اسمع، هذا الجزء الثاني في صفحة 273 يتحدث عن اللحظات الأخيرة من حياة أبي بكر. أعطني سمعك، ثم إن أبا بكر أحضر عثمان بن عفان خاليا، ثم إن أبا بكر أحضر عثمان بن عفان خاليا لوحده، يعني ليكتب عهد عمر، يعني أن أبا بكر يريد أن يكتب عهد الخلافة لعمر، كما في كامل التأريخ لابن الأثير وفي غير هذا الكتاب. ثم إن أبا بكر أحضر عثمان بن عفان خاليا ليكتب عهد عمر، فقال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة إلى المسلمين، أما بعد، ثم أغمي عليه، أغمي على أبي بكر، ثم أغمي عليه، فكتب عثمان من عنده، يعني عثمان لوحده كتب، أما بعد فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيرا. ثم أفاق أبو بكر فقال اقرأ علي، فقرأ عليه أنه قد كتب اسم عمر، فكبر أبو بكر وقال أراك خفت أن يختلف الناس إن مت في غشيتي؟ قال نعم. قال جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله. فلما كتب العهد أمر به أن يقرأ على الناس فجمعهم وأرسل الكتاب مع مولى له ومع عمر، فكان عمر يقول للناس أنصتوا واسمعوا لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن أبا بكر يغمى عليه، لكن يحضرون له الورق ويكتب كتاب وهو في حالة إغماء، يغمى ويستيقظ، وعثمان يكتب من عنده، هذا مقبول. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو يهجر، كان نبينا يهجر. فقالوا هجر رسول الله، قال دعوني، طردهم النبي، دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. طبعا الحديث أضافوا له كلمات لأجل أن يضعفوا معنى الحديث، وهذه الكلمات متضاربة، وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة، والثالثة نساء الراوي، شيء لأجل أن يضعف الحديث. في موطن آخر أيضا البخاري في نفس الكتاب روى هذا الحديث في محل آخر في الصفحة 563 والحديث برقم 3168. أيضا نفس الكلام سمع ابن عباس، يعني فلان عن فلان سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوم الخميس وما يوم الخميس، إلى أن يتحدثون عن أن النبي صلى الله عليه وآله قد هجر، أن النبي صلى الله عليه وآله قد بدأ يهذي. هذا في صحيح البخاري. في صحيح مسلم أيضا، وأنا لا أريد أن أكثر عليكم المصادر، لكن في صحيح مسلم أيضا الطبعة الموجودة بين يدي هي طبعة دار صادر بيروت نفس التاريخ 1425 هجري 2004 ميلادي. في صفحة 619 من كتاب الوصية هناك حديثان، حديث 4249 وحديث 4250، نفس الكلام السابق، نفس الكلام يوم الخميس وما يوم الخميس، إلى أن يقول يعني ائتوني بالكتف والدوات أو اللوح والدوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، لن تضلوا بعده أبدا، أية خسارة خسرتها الأمة. هؤلاء ماذا صنعوا بالأمة؟ النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يكتب للأمة كتابا يضمن فيها عدم ضلالة الأمة، منعوا النبي فقالوا إن رسول الله يهجر. هل نحتاج إلى قرينة أقوى من هذه القرينة كي تنبئنا بما جرى على الصديقة؟ كيف يستبعد من قوم يتعاملون مع نبيهم بهذا الأسلوب ويتعاملون بحالة من عدم المسؤولية تجاه الأمة؟ النبي يريد أن يكتب كتابا، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فماذا قالوا؟ فقالوا إن رسول الله يهجر. نفس الشيء، وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده، فقال عمر إن رسول الله قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. يعني أن عمر يملك نظرية في مقابل نظرية رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله يريد أن يكتب كتابا للأمة حتى يعصمها من الضلالة، والجماعة يقولون بأن رسول الله يهجر، بأن رسول الله يهدي. هل هناك قرينة أقوى من هذه القرينة؟ في الوقت نفسه سمعتم قبل قليل ما قرأته عن أبي بكر في حال موته وقد أغمي عليه وفي حال الإغماء، ومع ذلك أن عثمان كتب من عنده الكتاب وأقره أبو بكر بعد ذلك، ولم نجد أن أحدا يعترض، يعني أن عمر ما اعترض على أبي بكر لأن الكتاب قد سجل فيه اسمه. هذه قرائن واضحة، أنا لا أريد الخوض في التفاصيل ولا أريد الخوض فيما جرى في السقيفة، إن شاء الله نخصص حلقة خاصة بالسقيفة وعن مجريات السقيفة وعن الطريقة التي حدثت فيها النقاشات داخل سقيفة بني ساعدة، لكن على سبيل المثال وبشكل سريع أقرأ لكم ما جاء في تاريخ الطبري، نفس صاحب هذا التفسير، في تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك، وهذا هو الجزء الثاني، الجزء الثاني من تاريخ الطبري. في تاريخ الطبري في صفحة 510 والرواية منقولة عن عمر بن الخطاب، خطبة يخطب فيها عمر ويتحدث فيها عما جرى في السقيفة. أقرأ لكم بعضا من الأسطر. فلما قضى، هذا في صفحة 510 من الجزء الثاني، فلما قضى أبو بكر كلامه قام منهم رجل، يعني أي قام من الأنصار، باعتبار الحديث طويل وأنا لا يمكنني أن أقرأ تمام الكلام، فقط أشير إلى موطن الشاهد، ويمكن للذي يريد أن يراجع أن يراجع. فلما قضى أبو بكر كلامه قام منهم رجل، أي قام من الأنصار، فقال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير. يعني مرة تكون الإمارة للأنصار ومرة تكون الإمارة للمهاجرين، باعتبار أن المهاجرين قالوا إن الإمارة لنا. منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. قال فارتفعت الأصوات، هذا النقاش الشورى داخل كما يسمونها داخل السقيفة، وكثر اللغط، فلما أشفقت الاختلاف قلت لأبي بكر أبسط يدك، أبسط يدك أبايعك، فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون وبايعه الأنصار، ثم نزونا على سعد. نزونا، يعني هذا التصرف إما هو يعني تصرف أطفالي، وإما هو تصرف لمحاولة قتل سعد بن عبادة. نزونا عليه، أي قفزنا عليه، وكان سعد مسجع على الأرض لأنه كان مريضا، إلا أنه ما بايع أبا بكر. ثم نزونا على سعد حتى قال قائلهم، يعني من الأنصار، قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت قتل الله سعدا، يعني عمر قال، فقلت قتل الله سعدا. وماذا كانت عاقبة سعد؟ لو أردنا أن نقرأ التاريخ فإنه نفي إلى الشام عند معاوية وقتل هناك. كيف قتل؟ خرج عند الفجر في أحد الأيام لقضاء حاجة فقتلوه، رموه بسهمين وقتلوه، وقالوا بأن الجنة قتلت سعد بن عبادة، وقالوا بأنهم سمعوا الجنة ينشدون في ذلك الوادي قد قتلنا سيد الخزرجي سعد بن عبادة وأصبناه بسهمين فما أخطأنا فؤاده. قالوا بأن الجن، وكثير في التاريخ قتلهم الجن، وتعرفون إن الذين قتلهم الجن هم الذين تغتالهم السلطات، عبر التاريخ المؤرخون يعرفون هذه الحقيقة. هذا المستوى من التفكير. نزونا على سعد، ثم بعد ذلك سعد قتل، قتل في الشام. هو هذا المستوى من التفكير يستمر في نفس الجزء الثاني من تاريخ الطبري، في صفحة 750-751، في قصة الشورى التي ابتدعها عمر بن الخطاب، وفيها تفصيل. أنا فقط أقرأ موطن الحاجة، أن عمر وقال لصهيب، عمر قال لصهيب، وقال لصهيب صلي بالناس 3 أيام. هذا بعد أن تعرض لمحاولة القتل، بعد أن أبو لؤلؤ الفيروزي طعن عمر بن الخطاب، وقال لصهيب صلي بالناس 3 أيام، وأدخل عليا وعثمان والزبير وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن قدم، وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الأمر، وقم على رؤوسهم، فإن اجتمع 5 ورضوا رجلا وأبى واحد فماذا تفعل معه؟ فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف، أي اقتله، فاشدخ رأسه أي اضربه ضربة شديدة قاتلة، أو اضرب رأسه بالسيف، وإن اتفق 4 فرضوا، وإن اتفق 4 فرضوا رجلا منهم وأبى 2 فاضرب رؤوسهما، فإن رضي 3 رجلا منهم و3 رجلا منهم فحكموا عبد الله بن عمر، فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم، فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس. عملية قتل في قتل، يعني هذا النوع من الشورى، أي شورى هذه؟ وأي نظام هذا؟ أي شورى تقطع فيها الرؤوس؟ شورى السقيفة قطعت فيها رؤوس، وشورى عمر وصيتها أن تقطع فيها الرؤوس. هذا الجو، أنا مقصودي هذه الثقافة، هذه كلها قرائن. أنا لا أستدل بحديث يوم الخميس أو بهذه الأحاديث على قضية ظلامة فاطمة بحق هذه الأحاديث، وإنما هذه قرائن إذا جمعناها إلى بعضها مع قرائن أخرى كثيرة جدا، حينئذ سنصل إلى حقيقة واضحة، إلى أن ظلامة فاطمة قضية ثابتة لا شك فيها ولا جدال. والقضية قد تكون أبعد من ذلك بكثير، وهناك قرائن كثيرة جدا. مثلا على سبيل المثال، الأحاديث التي أوردها البخاري بحسب الطبعة الموجودة عندي صفحة 1167، مجموعة من الأحاديث أقرأ بعضا منها، والتي هي في باب في الحوض. مثلا الحديث 6582، النبي صلى الله عليه وآله يقول: إني فرطكم على الحوض، على الحوض في يوم القيامة، على حوض الكوثر، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ويخاطب أصحابه، ثم يحال بيني وبينهم. الحديث يستمر برواية أبي سعيد الخدري: فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وفي صحيح البخاري. فأقول إنهم مني هؤلاء أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي شيء أحدثوا، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. الحديث 6585 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض، فأقول يا ربي أصحابي، يجلون يعني يبعدون، فأقول يا ربي أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة، ارتدوا. إذن لماذا يشكل على أحاديث أهل البيت وأحاديث شيعة أهل البيت حينما تتحدث عن ارتداد كثير من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وهذه الأحاديث تقول هذا صحيح البخاري: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة، ارتدوا على أدبارهم القهقرة. والأحاديث عديدة في هذا المكان. الحديث 6587، قلت ما شأنهم، نفس الكلام السابق، أقرأ الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: بين أنا قائم إذا زمرة مجموعة، حتى إذا عرفتهم، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال هلم، قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، فلا أراه، انتبهوا إلى هذه الكلمة، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. طبعا بما أن هذه الروايات صحيحة لا يستطيعون أن يشككوا فيها، فيقولون المقصود من هؤلاء الذين ارتدوا في اليمن أو ارتدوا في اليمامة، حديث عن أصحاب رسول الله الذين كانوا في اليمامة أو كانوا في اليمن، هل كانوا أصحابا لرسول الله؟ الآن حينما نقرأ الحديث ولحن الحديث وسياق الحديث يدل على أصحاب رسول الله الذين كانوا معه في المدينة، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. أتدرون ما معنى همل النعم؟ يعني الإبل الضائعة. الإنسان ممكن يكون عنده 100 بعير يضيع واحد منها أو قد لا يضيع، يعني كم يضيع في الصحراء من الإبل؟ أعداد قليلة جدا، يعني أن الناجين من صحابته هم مثل همل النعم، هؤلاء هم الناجون. هذه أحاديث البخاري، وليست هذه الأحاديث أنا أنقلها من كتاب الكافي أو من كتاب التهذيب أو الاستبصار من كتب الشيعة، هذه هي أحاديث البخاري. إذا جمعنا هذه الأحاديث أنهم ارتدوا على أدبارهم القهقراء مع أحاديث مرت علينا قبل قليل وهم يتعاملون مع رسول الله في رفض الكتاب الذي لو كتبه لما ضلت الأمة أبدا، مع قرائن أخرى كثيرة جدا، مع الذي قرأناه في تاريخ الطبري وفي تاريخ ابن الأثير، ما حدث عند موت أبي بكر من وصيته لعمر، أو ما قرأناه فيما كان قد جرى في السقيفة وفي الشورى من ثقافة القتل ومن ثقافة سفك الدماء. وهذه القضية لو أردنا أن نتوغل أكثر في كتب الحديث، أنا اكتفيت بصحيح البخاري باعتبار هذا الكتاب هو صحيح في نظر القوم. أتناول قرينة أخرى من القرائن، قرينة أخرى من القرائن، هذه الرواية ينقلها البخاري بحسب الطبعة الموجودة عندي صفحة 49، الحديث 198. الحديث عن عائشة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر، لم تذكر اسم الرجل الآخر، لماذا؟ الرواية تقول فأخبرت في نفس الحديث عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا، قال هو علي، لبغضها لعلي لم تذكر اسمه، وهذا مذكور في أحاديث أخرى أنها ما ذكرت اسم علي لبغضها لعلي. نفس الحديث ذكره أيضا البخاري في نفس صحيح البخاري صفحة 454، الحديث 2588، وكان بين العباس وبين رجل آخر، نفس المقدمة السابقة، فقال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب. نفس هذا الحديث أيضا جاء في مواطن أخرى وفي كتب أخرى وفي مصادر أخرى، وهذه القضية ليست غريبة. أنا وجدت كلاما في كتاب أضواء على السنة المحمدية لأحد علماء الأزهر الشيخ محمود أبو رية، كلام ينم عن إنصاف هذا الكلام لأنه مرتبط بعلي، فأقرأ بعضا من كلامه. الكلام في صفحة 249 ذكره الشيخ محمود أبو رية تحت عنوان غريبة توجب الحيرة، غريبة توجب الحيرة. الكتاب هو هذا، أضواء على السنة المحمدية للشيخ محمود أبو رية، وفي صفحة 249 تحت عنوان غريبة توجب الحيرة، أوردها ضمن موضوع وهو يتحدث عن أن الصحابة، أن الخليفة الأول، الخليفة الثاني، الثالث جمعوا القرآن وجمعوا الصحابة في جمع القرآن. ماذا يعلق؟ باعتبار أنهم دعوا كل الناس ولم يذكروا اسم علي في جمع القرآن. فيقول: من أغرب الأمور ومما يدعو إلى الحيرة أنهم لم يذكروا اسم علي رضي الله عنه في من عهد إليهم بجمع القرآن وكتابته، لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عثمان، ويذكرون غيره ممن هم أقل منه درجة في العلم والفقه، فهل كان علي لا يحسن شيئا من هذا الأمر، أو كان من غير الموثوق بهم، أو ممن لا يصح استشارتهم أو إشراكهم في هذا الأمر؟ اللهم إن العقل والمنطق ليقضيان بأن يكون علي أول من يعهد إليه بهذا الأمر، وأعظم من يشارك فيه، وذلك بما أتيح له من صفات ومزايا لم تتهيأ لغيره من بين الصحابة جميعا، فقد رباه النبي صلى الله عليه وآله على عينه، وعاش زمنا طويلا تحت كنفه، وشهد الوحي من أول نزوله إلى يوم انقطاعه، بحيث لم يند عنه آية من آياته. فإذا لم يدعى إلى هذا الأمر الخطير فإلى أي شيء يدعى؟ وإذا كانوا قد انتحلوا، يعني صنعوا معاذير ليسوغوا بها تخطيهم إياه في أمر خلافة أبي بكر، فلم يسألوه عنها ولم يستشيروا فيها، فبأي شيء يعتذرون من عدم دعوته لأمر كتابة القرآن؟ فبماذا نعلل ذلك؟ وبماذا يحكم القاضي العادل فيه؟ حقا إن الأمر لعجيب، وما علينا إلا أن نقول كلمة لا نملك غيرها، وهي: لك الله يا علي، ما أنصفوك في شيء. هذا كلام الشيخ محمود أبو رية، وهو في غاية الإنصاف. أنا أشرت إليه لتتضح صورة التعامل مع علي ومع أهل البيت، مثل ما عائشة تخفي حتى ذكر اسمه في الكلام، القوم فعلوا مع علي هذا وفعلوا أكثر من هذا. وليس الكلام عن علي في المقام، وإنما الكلام عن ظلامة فاطمة، ومن جهة تناول القرائن التي يمكننا أن نسلط الضوء عليها. لكن لا غرابة في ذلك، لماذا نستغرب ونحن نقرأ في صحيح البخاري في صفحة 1046 في باب 49، باب هل يستخرج السحر؟ الحديث طويل، أنا أذكر مورد الشاهد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله سحر، بحيث يتصرف بهذه الصورة، يتصور أنه قد جاء أزواجه وفعل مع أزواجه ما يفعل الرجل مع المرأة، وهو لم يكن قد فعل ذلك. أهذا نبي يوحى إليه من عند عرش الله؟ هذا نبي هو خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء؟ لكن لا غرابة في ذلك ونحن نقرأ حديثا آخر أيضا في البخاري، بحسب الطبعة الموجودة عندي صفحة 1235، والحديث في كتاب التعبير، الحديث رقم 6982، وهي تتحدث عن البدايات الأولى لنبوة نبينا صلى الله عليه وآله، وكيف أنه حاول أن ينتحر. رسول الله يحاول أن ينتحر، خاتم الأنبياء. وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. يعني حزن حزنا حتى غدا منه مرارا، ماذا يفعل؟ كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، يعني يريد أن يلقي بنفسه كي ينتحر. فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله كل يومين ثلاثة يذهب ليريد أن يلقي بنفسه من على الجبل انتحارا. أي نبوة هذه؟ وأي نبي هذا؟ وأي وحي هذا؟ وأي دين هذا؟ وأي قرآن هذا؟ الكلام طويل، ولكن كل هذه قرائن تكشف لك وتكشف للمشاهدين والمستمعين عن العقلية التي كانت تحكم الخط الثاني الذي واجه أهل البيت، والذي وقف في قبال علي وفي قبال فاطمة صلوات الله وسلامه عليهما. ومع ذلك أيضا، في نفس البخاري، وفي صفحة 548 من النسخة الموجودة عندي، والحديث 3093، أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت، وأخبرت عروة بن الزبير، أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. هذا الحديث نفسه ينقله البخاري في موضع آخر في صفحة 785، إلى أن يقول الحديث: فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر، ولكن أضاف عليها وصلى عليها. إذا كان لم يؤذن بها كيف صلى عليها؟ لم يؤذن بها يعني لم يعط خبرا بوفاتها وبدفنها. فلما توفيت دفنها، نفس الكلام في الحديث تقول: فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، وجدت يعني غضبت، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر، لم يعلم، لكنهم أضافوا لها وصلى عليها. كيف يصلي عليها وهو لم يؤذن بها؟ لم يكن قد علم بخبر وفاتها ولا بخبر دفنها. الحديث نفسه أيضا رواه البخاري في صفحة 1190. نفس الشيء هو الحديث 6725 و6726، إلى أن يقول: فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. وهذه أحاديث كثيرة في هذا المضمون. غضبت عليه، هجرته، لم تكلمه إلى أن ماتت، علما أن البخاري لم ينقل الحقائق كاملة. قد تقول كيف لم ينقل الحقائق كاملة؟ هذا فتح الباري، وهو شرح صحيح البخاري لابن حجر، الكتاب معروف. في مقدمة فتح الباري هناك مقدمة هدى الساري لفتح الباري، هاي مقدمة فتح الباري. أقرأ فقط هذا السطر: وقال أبو علي الغساني، وقال أبو علي روي عن، يعني روي عن البخاري، أنه قال: خرجت الصحيح من 600,000 حديث، يعني أن هذا الصحيح اختاره من 600,000 حديث. على أي أساس؟ طبعا في موطن آخر، في موطن آخر من فتح الباري نقلا عن البخاري أنه كان يحفظ 100,000 حديث صحيح، وما ذكر منها إلا هذا الموجود في الصحيح. أتدري كم عدد الأحاديث الموجودة في الصحيح؟ أنت ربما حينما تنظر إلى تسلسل أحاديث البخاري، آخر حديث التسلسل فيه 7563، آخر حديث تسلسله 7563، هذا آخر حديث من صحيح البخاري. لكن ليس في صحيح البخاري 7,000 وكذا من الأحاديث. عدد الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري لا تصل إلى 3,000، هي حسب ما اختلف الذين عدوا الأحاديث ما بين 2,500 حديث إلى 2,700 حديث. صاحب فتح الباري يقول عدد الأحاديث 2,761 حديث، وإلا الأحاديث متكررة، إما تتكرر بنفس اللفظ أو بالمضمون، كما رأيتم قبل قليل أن الحديث نفسه يكون قد ورد في مواطن عديدة. يعني مجموع أحاديث صحيح البخاري 2,700 حديث من 100,000 حديث، كما نقل عن البخاري أنه يحفظ 100,000 حديث صحيح. إذا كان 100,000 حديث صحيح نقل منها فقط 2,700 حديث، كم غابت من الحقائق؟ بالله عليكم كم غابت من الحقائق؟ وخصوصا إذا لعبت السياسة، إذا لعبت السياسة ودخلت العداوة مع أهل البيت في هذا الوسط. هذه القرائن، هذه أنا لا أقول هذه أدلة قائمة بنفسها، هذه قرائن إذا جمعناها مع قرائن أخرى كثيرة في قضية فدك، في قضية عوالي، في قضية إسقاط المحسن، في قضية حرق الدار، وهذه الكتب التي أمامي: هجوم على بيت فاطمة، ظلامة الزهراء، ظلامات فاطمة الزهراء، مأساة الزهراء، هذه الكتب التي أمامي والتي تحدثت عنها، هذه الكتب فيها من الحقائق والقرائن والأدلة التي لو جمعناها مع هذه القرائن لاتضحت لنا العقلية التي كانت تتحكم في ذلك المجتمع وفي مجتمع الصحابة، وكيف أنهم فعلوا مع الزهراء ما فعلوا، وكيف أنهم فعلوا مع علي ما فعلوا. أنا كما عنونت الحلقة، عنونت الحلقة ظلامة فاطمة في محكمة المنطق والوجدان، أنا هنا لا أريد أن أصدر حكما قاطعا، وإنما أدع الحديث لوجداني من يسمعني ممن لا يعتقد بصحة هذه الظلامة. الذين يعتقدون بظلامة فاطمة وهم شيعة أهل البيت، القضية واضحة عندهم ومن البديهيات، وورثناها مع حليب أمهاتنا، رضعنا هذه العقائد مع حليب أمهاتنا. لكن كلامي قد يكون مع أولئك الذين لا يصدقون، لا يشكون. اجمعوا هذه القرائن إلى أي نتيجة ستصلون، وحكموا المنطقة والوجدان بعيدا عن التعصب وبعيدا عن لعبة الأسانيد وتصحيح الرواية إذا كانت موافقة للمزاج وتضعيف الرواية إذا كانت موافقة إذا كانت غير موافقة للمزاج. لذلك في ختام حديثي، وإن كان بودي أن أتحدث في تفاصيل أخرى لكنني أرى أن وقت الحلقة قد طال كثيرا وربما أتعبت إخواني وأخواتي من المشاهدين، أحاول أن أختم حديثي فقط أشير إلى قضية مختصرة. الحقيقة أنني عندما أقرأ تاريخ الشعوب وجدت من أفضل ومن أحلى الشعارات في قراءتي لتاريخ الشعوب العربية، الشعوب الإسلامية، من أفضل الشعارات التي رفعت الشعار الذي رفعه الجزائريون في الجزائر بعد التحرير. كان الناس يهتفون يا محمد مبروك عليك، الجزائر رجعت إليك. شعار جميل جدا. أنا لا ليس كلامي هنا عن الجزائر، لكن هذا الشعار إذا سمعه أي مسلم، أي محب لمحمد صلى الله عليه وآله، هذا الشعار يأخذ بقلبه. يا محمد مبروك عليك، الجزائر رجعت إليك. أنا أخاطب أي محب لمحمد، إننا حينما نتحدث عن فاطمة وحينما نتحدث عن ظلامة فاطمة فإننا لا نتحدث عن شخص غريب ولا نتحدث عن شخص بعيد، إنما نتحدث عن ابنة محمد، هذا الذي كلنا نتشرف بالانتساب إليه. أنتم أيها المسلمون، أنتم يا أهل القبلة الذين تتشرفون بالانتساب إلى محمد صلى الله عليه وآله، نحن إنما نتحدث عن ابنة محمد. ليس لنا عداوة مع صحابي من صحابة الرسول، أصحاب رسول الله كلهم على الرأس والعين، لكن الحقائق هي التي تنطق والواقع هو الذي يشهد. الزهراء ظلمت وظلمت ظلامة كبيرة، ظلمت في أيامها وظلمت بعد حياتها، ظلمت، ضيع قدرها وضيع قبرها صلوات الله وسلامه عليها. أول زيارة، وهي قضية وجدانية ربما تكون شخصية، لكن لا أدري ما الذي يعني أوردها على لساني الآن. الآن حقيقة الآن قد حضرت في بالي في مخيلتي. أول زيارة لي حينما وقفت بين يدي حضرة رسول الله، بين يدي القبر الشريف، لما وقعت عيناي على القبر الشريف للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، بعد أن سلمت عليه قلت سيدي يا رسول الله عظم الله لك الأجر في ولدك الحسين، لأنني كنت أعزيه من بعيد، وهذه أول مرة أقف بين يدي قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت عظم الله لك الأجر في ولدك الحسين، وعظم الله لك الأجر في عزيزتك الزهراء. ثم تلفت يمينا شمالا لعلي أجد أثرا للزهراء كي أعزيها، لكنني ما وجدت لها أثرا. قلت فيما بيني وبين نفسي سيدتي يا زهراء سأبقى أعزيك على البعد، سأبقى أعزيك بالحسين على البعد حتى يأتي اليوم الذي يقبل فيه إلينا من يرشدنا إلى قبرك الشريف. وأختم حديثي بالأبيات، منظومة طويلة لكنني أقتطف منها أبيات منظومة الأنوار القدسية لمرجع الطائفة في زمانه رضوان الله تعالى عليه، الشيخ محمد حسين الأصفهاني. ومن نبوع الدم من ثدييها، هذه فاطمة التي أتحدث عنها، ولست أتحدث عن امرأة غريبة في تاريخ بعيد أو عن أمة غريبة وعن أمة بعيد، هذه فاطمة. ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها، ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها وللسياط رنة صداها وللسياط رنة صداها في مسمع الدهر فما أشجاها ومن سواد متنها اسود الفضا يا ساعد الله الإمام المرتضى والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج وفي جنين المجد ما يدمي الحشا وفي جنين المجد ما يدمي الحشا وهل لهم إخفاء أمر قد فشا قد جنى الجاني على جنينها فاندكت الجبال من حنينها قد جنى الجاني على جنينها فاندكت الجبال من حنينها ووكز نعل السيف في جنبيها ووكز نعل السيف في جنبيها أتى بكل ما أتى عليها سيدي يا صاحب الزمان والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء يا بقية الله ولست أدري خبر المسمار ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار أعتذر إليكم عن الإطالة وأسألكم الدعاء وعلى المودة نلتقي إن شاء الله وفي أمان الله.